بحبح بمشورة خفيفة ومعقولة رح نبدأ خطوتنا الأولى يلا معنا نبدأ سنة أولى
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مضى أسبوع كامل كنا رقينا من قبل، أعتقد كان في مواقف، أعتقد أن في أحداث، أعتقد أن في مستجدات في كل بيت مع كل أولادنا في المدرسة، ممكن في الشارع ولاد بيأكلوا أو بنذاكر لهم أو بنوجههم أو بنحاول نرشدهم إلى ما هو أفضل. وعادة بيبقى الأسبوع مليان بالنشاط، نشاط مروح مدرسة، رجوع من المدرسة، ياكل، يذاكر، بعد كده يستعد للنوم، يصحى الصبح، وهكذا. أسبوع عقد نلتقط فيه الأنفاس في الساعة دي. الساعة دي بنقعد فيها نلتقط الأنفاس عشان نستعد بعد كده إلى الأسبوع القادم. عنوان حلقة النهاردة مين السبب؟ أو مين المسؤول؟ أو مين المتسبب؟ أو هي المشكلة عند مين؟ حقيقة أما بتشوف المواقف المخيفة طول الأسبوع وتبتدي تشوف اللي بيحصل بعد كده ما تلومش حد. عادة الملام في الأمر بيبقى الطفل أو ابني أو بنتي. الملام في أي خطأ بيقوم فيه بداية الولد. ما بنشوفش إيه المتسبب في تكوين السلوك ده، هو يعني كرهه للمذاكرة ده سببه إيه، خلاص عدم استقراره على الكتاب سببه إيه، عدم وجود دافعية سببه إيه، تردده سببه إيه، عنده سببه إيه، عصبيته سببه إيه. كل اللي بنشوفه نقول إن الولد عصبي، الولد نكدي، الولد ده ما يحبش المذاكرة، الولد ده طالع من يومه مش لذيذ وظريف، مش اجتماعي، حساس، هكذا بتلقى التؤم جزا. طب تعالوا معايا بقى النهاردة أقول لكم شوية مواقف كده هوصفها لكم من غير ترتيب، وشوفوا مدى تأثر الأولاد ومدى تركيب الشخصيات اللي بتوجه في العملية التعليمية عموما أو حتى في العملية التربوية. هل متصور إن معلمة تقعد في الفصل بتدي الأولاد درجاتهم؟ من المفترض تقول إيه؟ برافو عليكي، شطورة، عملتي كويس، هايل، المرة الجاية هتبقي أحسن، يلا شد رحيلكم، فلانة تميزت، فلانة بقت كويسة، فلانة حصلتش كده. كلام يفتح النفس. لكن معلمة قاعدة في الفصل تدي البنت درجة فتقول لها أنا مش فاهمة أنت جبت الدرجة دي إزاي، بالرغم أن البنت جايبة 10 من 10، أنا مش فاهمة أنت جبت الدرجة دي إزاي. إيه البعد التربوي في الكلام؟ ما تفهمش، ما تعرفش. بنوتة تانية جابت أقل زميلتها، مش ممكن دي 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 تجيب أعلى منك، ما تفهمش إيه البعد التربوي في الأمر، أو إيه الموضوع بالظبط، أو ايه علاقة ده التوجيه او التحفيز. معلمة تشير لـ8 دول الخيرين بتوع الفصل، خدوا بالكم يا اولاد دول الخيرين بتوع الفصل. ايه علاقة ده بانك تستحسيهم انك انت ترفعي معنوياتهم، تشوفي مشاكلهم ناتجة من ايه، تشوفي هم مش شاطرين ليه، تبحثي ما وراء الاسباب، ولا مجرد ان احنا دورنا في الفصل بالمنظر ده. وصل بالامر الى معلمه بتضرب طفل على جلاد، الجلاد اللي هو بنجلد دي الرغيف، فالولد تاخر في عمليه التجليد ما جابش. هي القضيه بدايه مش خطا الطفل، لو جه ما جاش الجلاد، ان الطفل مش معاه الفلوس، الطفل هو اللي مش بيروح المكتبه عشان يروح وهو في ابتدائي. مؤكد ممكن يكون تقصير من الام، ممكن يكون تقصير من الاب، ممكن لأي سبب من الأسباب. ومن غير ما تسأل إيه الأسباب، المعلمة طبيعي لازم تضرب. ما هو لازم نمسك الناس الحديد والنار، لازم نبهدل في الناس عشان أما نعمل ده بقية التلاميذ يتموا. ده المفهوم. اما جت حد من 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 الكليات احدى المتدربات في كليه من كليات التربيه بتسال الطفل بعد ما اتهزق واتبسف واتضرب، حبيبي انت ليه ما جبتش الجلاد؟ قال لها بابا ليه ما جابلكش؟ فقال لها بابا متوفي، اذا الولد يتيم. طيب ماما ليه ما جابتكش؟ اصل عم معاش فلوس، اصل خاله بيديها بس بيحاسبها على الفلوس اللي هو بيديها لها. ايه المعنى الانساني بقى في القضية دي؟ بنشكل الطفل ده عشان يطلع يحس ان المجتمع بتاعنا ايه، مجتمع قاسي والمجتمع عارف مشاكله، حاسس بيه، متأثر بيه. المشاكل دي يومية عادي، زي بالظبط اللي ماسك الشبشب وحطه وهو بيذاكر لابنه، ومش مانع بدل الشبشب خرزانة، وبدل الخرزانة ممكن تكون شماعة، وبدل الشماعة ممكن تكون حزام بالتوكة بتاعته بيتضرب. وما فيش مانع انه لو غلط وما عرفش يحل مسألة لازم اضربه لحد ما الدم ينزل من بقه والطفل بيعيط، انا مش فاهم بابا بيعمل كده ليه وانا اتضربت كده ليه. وبعد كده بنقول ان احنا بنحاول نطلع جيل، جيل متفهم، جيل عاقل، جيل وقادر، جيل طموح. طب انقل لي على مستوى اعلى، ممكن الناس تقول ايه ده المستوى ممكن يكون العلم بتاع الناس دي على قدها، اصل ما اعرفش ايه. تعال شوف حد على مستوى عالي جدا، خلاص مودي ابنه تدريب من التدريبات والولد ملا، والولد دلوقتي خلاص تخيل رايح يلعب رياضه، رايح يلعب سباحه، فالاب الولد مليان شويتين، فقال له يا ابني انت بقيت في الشهر التاسع امتى هتولد؟ ده عشان بيحفزه، اصل عشان يخس خلاص، اصل عشان يبقى افضل. وبعد كده بنقول التشكيله دي الفورمه دي وصلت لنا ازاي؟ التشويه الموجود داخل نفوس اولادنا وصل لنا ازاي؟ اخد اتصال بس. ايوه سر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته. نعلي صوتنا شويه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
فندم. ايوه دكتور، انا ابني الاوسط عنده 15 عام وعنده ادي هدي وبياخد علاج دلوقتي بنظام فضل توجيهات حضرتك، بس المشكله انه بيخاف موت من الضلمه ومن ان يكون لوحده في اوضته مثلا، او لو اتاخر في المدرسه حد يجي بيدخل البيت وكانه يعني حد علينا من بره من كتر ما هو خايف من حد وراه. هو الحقيقه بيتابع قنوات ناشونال جيوغرافي، وبلاحظ ان لما بيكون فيها برامج تاريخيه عنيفه زي مثلا اغتيال احد الزعماء او يعني مذبح من احداث عنيفه في التاريخ، ده بيأثر عليه وبيعرض الحالة للخوف دي. بس بصراحه انا شايفه ان اختاره اقمعه وامنعه من مشاهده هذه القنوات، لكن كمان مش عارف اتعالج ده فيه ازاي، هل ده له علاقه بالقضيه دي ولا لا؟
تاني حضرتك السؤال ايه؟
السؤال ان انا مش عارفه اعالج ده فيه ازاي.
حاضر.
مش عارفه اقمعه وامنعه من مشاهده القنوات دي. ومش عارفه ده له علاقه
بالخوف ده ولا لا؟ صح؟
يعني الخوف له علاقه بال
ADHD. ياخد الدواء ايه؟
انا مش عارفه الاسم بالظبط، بس هو
ريتالين. ماشي حاضر.
يعني من مكونات الريتالين.
حاضر، سايفين دي. حاضر. طيب انا كان موضوعي مين السبب ومين اللي بيشكل ده خلاص، ومين اللي بيرتب الامور بان ولادنا ممكن يطلعوا بالمظلومه دي خلاص. قبل ما اكمل تعالوا نجاوب على مريم. ابنها عنده فرط حركه مع قله انتباه، هو ده الابريفيشن بتاعه الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديسوردر اي دي اتش دي، فرط حركه مع قله انتباه، وعادة احد انجع العلاجات اللي موجود هو الميثايلفينايديت او الاسم التجاري اللي قالته الاخت ماري. عادة الاطفال بتوع ال ADHD او فرط الحركة مع قلة الانتباه حساسيتهم بتبقى عالية قوي، وفي نفس الوقت الحساسية العالية دي بيبقى معاها مخاوف، والمخاوف دي في بعض اوقات بتحتاج اما ذهنيا وعقليا نقعد نكلم مع الطفل في اسباب خوفه، اما ان يكون القلق ده عضوي محتاج اضافة دواء اخر عشان منع الخوف ده. بيستمر المخاوف دي لسن 18 سنة، سن الاغلاق الذهني بالنسبة لتكوين الجهاز العصبي، وبعد كده بمر في المرحلة افضل بالقاء الحاجات اللي بتتشاف فيها جرائم، فيها عنف، فيها يعني اكشن، دي بتثير عند طفل زيادة في مسألة الخوف. لكن للأسف هو هتلاقيه محب جدا للجرائم دي، هيبقى حابب جدا يتفرج عليها ويتأثر بيها، لكن في النهاية هي القضية، هي قضية لها علاقة بفرط الحركة مع قلة الانتباه، جزء من تكوين الجهاز العصبي، فطبيعي ان الطفل بيبقى بالمنظومة دي. الحل ان احنا ممكن نناقش ذهنيا او عقليا، لكن لو ما جابش النقاش نتيجة والخوف بالمنظر اللي حضرتك بيتصور ان حد وراه او قلق وتوتر، اعتقد بانه احنا محتاجين ان احنا نشوف طبيبه يشير عليه بعلاج دوائي ممكن يضيع مسألة الخوف اللي موجودة. طيب نرجع تاني لموضوع مين السبب. خلاص انا قلت لكم المواقف دي ليه؟ عشان في كتير من الاحيان بنقول ان ابني ده عديم الثقة، ابني ده متوتر، ابني ده معصب، ابني ده بطيء، ابني ده عنيد، ابني ده دلوعة، ابني ده مش متحمل مسؤولية، ابني ده مش مرتب، ابني ده مش منظم، ابني ده مش بينجز، ابني ده ما عندوش فاعلية، ابني ده مش طموح. كل مرة بنقول ابني كده، لكن بنكتشف ان مين السبب، مين المسؤول عن تكوين السلوك، مين اللي بيشكل السلوك بتاع الطفل. هل اللي بيتركب السلوك ان دعاء الوراثي الطفل بيكبر بيبقى كده، ولا احنا بندعم وبنشكله بخلافاتنا ومشاكلنا باسلوبنا وطريقتنا؟ البيوت اللي فيها مشاكل مثلا ما بين بابا وماما، الاختلاف في وجهات النظر لابعد الحدود، الصوت العالي في المناقشات، شد الشعر في بعض الاوقات، سيبان البيت في بعض المواقف، العنف اللي غير مبرر لفظي او قولي او فعلي، احساس الاطفال ان بابا في حتة وماما في حتة حتى جوه البيت، احساسهم انهم مختلفين، ده بيدي احساس بعدم الامان، حتى لو موفرين لهم مدارس واكل وشرب وخروج وسينيهات كل الحاجات اللي هم بيحبوها، حتى ده هيدي شعور بعدم الامان. شعور بعدم الامان بيخترق اختراق شديد كل حاجة احنا بنقدمها للأطفال، عشان يديني طفل بعض أوقات عنيد يلفت انتباهي عشان يقول كفاية مشاكل، صلحوا بينكم وبين بعضكم عشان أبقى أفضل. في بعض أوقات بيبقى تردد لأن الولد غير واثق، لأن الأمان عنده بابا وماما، فيما ما يبقى الشخصيات متنافرة متنحرة بتتخانق بتمسك في بعض مختلفين، هيحس بانه هو متردد. خلاص اما نيجي نشوف طفل في بعض اوقات بيبقى حساس، بيتأثر سريعا، بيتكلم اثناء النوم، بيشي اثناء النوم، بيخطرف، بيتحرك كتير، بيتبول على روحه، الحساسية العالية دي ممكن تكون نتاج لخلاف سري موجود ومشاكل أسرية موجودة داخل نطاق الأسرة. الله، الإحساس بعدم الأمان ممكن يولد عندي قدر من التشتت في الانتباه، لأني بفكر في المشاكل اللي موجودة، وبفكر إن أنا مش آمن، وبفكر إن الخلافات كتيرة، وبفكر إن الصوت عالي. عدم الأمان ممكن يحسس الطفل بحاجة تانية أهم، عارفين إيه هي؟ في بعض أوقات ما بقدرش أواجه زملائي، ما بقدرش ارد، يضربوني واسكت، اقدم لهم بعض التنازلات، اكون تابع مش هكون قائد، مش هكون المسؤول عن المجموعة، هبقى مسؤول من صاحب المجموعة، مش هيبقى عندي شخصية، لان شعوري بعدم الامان بيهزني فيخليني دايما تابع. ده الشعور بعدم الامان بس بيعمل كل ده، والشعور بعدم الامان ممكن يخلي الطفل قلق فياكل بكميات كبيرة، فتلاقي الطفل بسم الله ما شاء الله كرش قدامه 15 متر، او يخلي الطفل مش حابب الاكل مش عاوز يقرب منه، وتلاقيه رفيع وعامل مشاكل على موضوع الطعام. الامان ده شيء مهم داخل البيوت. يلي فاكرين ان الاختلاف في وجهات النظر داخل البيوت وانها خناقه وعدت، وعاده بتحصل قدام الاولاد، واخص علينا لان عيالنا بيبصلنا مش ان احنا قامات، بيبصلنا ايه الهبل والعبط ده، انتوا الكبار يلي بتهزقوا بعض وبتبتفوا بعض وبتتخانقوا قدامي وبتبهدلوا بعض وما بتدوش لنفسكم كرامه، ايه العبط ده، ايه العقل ده، ايه المنطق ده يا بابا، ايه المنطق ده يا ماما. يعني ما ينفعش توجهي جوزك الا قدام الاولاد عشان تظهروا انه غلطان، وما ينفعش انت توجه زوجتك او تتناقش معاها في موضوع الا قدام الاولاد، والاولاد يبصوا لكم كده وهم مستغربين، دول اللي عليهم تحمل مسؤوليتنا، هم دول اللي المفروض يبقوا مسؤولين عنا، هم دول العقلين، هم دول الكبار. وقل على الكبار سلام. شفتوا بقى ان احنا يوم ما نفكر هو السلوك ناتج من ايه، اعرف مين السبب. اذا كان الشعور بعدم الامان ينتج من ذلك كله ويشكل تركيبة الاولاد، ما بالك بمعلمين. الاسبوع ده مثلا خبر بسيط، معلم عاوز يأدب تلميذه، فواضح انه خرج الصبح مستعجل ما نظفش حذائه، ده المعلم، فخلى التلميذ يمسح الحذاء قدام زمايله، قدام زمايله، قدام الفصل، قدام الفصل. ايه الرسالة بقى اللي انا عاوز اوجهها، ايه الطريقة اللي انا بشكل بيها نفوس اولاد. مدير معهد من الذكر واقف جنب الكشك اللي جنب المدرسة بيشرب سيجارة، ولا من التلاميذ اللي لسه بخيرهم، فبيقولوا ان السجاير حرام يا مولانا، قال لهم شنجر على فصلك فلت. ايه القيمة اللي ممكن يوصلها حد الطفل، ايه حجم التشويه ده، ايه حجم التربية الحنفنتيشية اللي موجودة، ايه، وبعد كده نشتكي اولادنا وسلوكياتهم واسلوبهم وطريقتهم وتعاملاتهم. لا، محتاجين نراجع كتير من سلوكيات. ناخد تليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي فن.
لو سمحت يا دكتور عايز سؤالين بس. الاول انا ابني 11 سنه بيجي يتفرج على كرتون، بقول له لا بلاش اللي فيه مزيكا عشان مزيكا حرام، فيتفرج على القنوات ما فيهاش مزيكا، يعني في قنوات كرتون ما فيهاش مزيكا اتفرج عليها.
نعلي صوتنا شويه بس مستر.
بيتفرج على قنوات كرتون ما فيها مزيكا، فبقول له لا، هو مصمم يتفرج على الكرتون اللي فيه مزيكا، انا بقول له حرام. فالموضوع ده مسبب لي مشكله، يروح عند جدته ويقعد يتفرج على القنوات دي من اول ما اروح لحد ما نمشي، فانا عايزه اوجهه باي شكل من غير ما اضغطه، مش عارفه اعمل ايه. يعني يقول لي حاضر يا امي، ولما يروح عند جدته يتفرج على الكرتون، مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي.
غير كده.
نعم،
غير كده الولد ايه عامل معاكي ازاي؟
لا هو يعني هو بيتجاوب لما يعرف ان حرام كده، بس بيقول
لي لا عموما، لا في سلوكياته، في اسلوبه، في ذاكرته، في تعاملاته، في اخلاقيته.
لا هو عندي متعب شيء.
بمعنى؟ بمعنى
يعني بيكتب واجبه بصعوبه، ما بيسمعش كلام على طول من اول مره، يعني دي حياته، يعني يعمل حاضر ويعني صلي 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 لحد ما الأذان التاني أذن، معلش نسيت، اكتب واجبك اكتب واجبك، قبل ما يروح الدرس ب10 دقايق يقول لي يا أمي أنا ما كتبتش خلاص صبري. فيعني دي حياته معايا.
بيلعب رياضة؟
يعني
بيعمل نشاط يعني مستديم؟
هو بيمشي على الحيط زي ما حضرتك قلت قبل كده في برنامج، هما اولادي الاثنين بيمشوا على الحيط، يعني
بيمشوا بيتسلق
الطرقه اللي بينها امام المطبخ دي يتسلقوا
بيطلعوا كده
فوق لدرجه
زي القرود
بعدي من تحتيهم وما اشوفهمش. يعني يا ربنا يهديه
ربنا يهديه.
ففي حاجه كمان، انا اجي على طول انا اقول لهم يمين هو يقول شمال، يعني انا اقول له ما تفتحش التلفزيون عشان هم يكتبوا واجباتهم، ابص الاقي انا نزلت اجيب حاجه ولا حاجه الاقيه فاتح لهم مكتوب وقاعد قاعد اتفرج معاهم. فاقول له يقول لي اقول له حرام عليك ان ده كده انا بمشي يمين ده شمال لازم نبقى على خط واحد. اقول لا ما تعملش كده، ويقول لي معلش كريم، ومتفاهم معاهم قوي، انا مش عارفه هو اللي صح ولا انا اللي صح.
وبيحبوه؟
بيحبوه جدا.
قريب منهم؟
عشان بيلعبهم كده بس ساعات بي يعني يا ريت تكلمني وتوجه لي، ساعات بيضربهم جامد يعني ساعات بيبقى عنيف معاهم. انا مبسوطه من طفلي وهو بيحبوه، بس ساعات بيبقى عنيف معاهم جدا لدرجه ان لو بيهم وما بيبقى متعصب ممكن يهينهم جامد. يعني الولد الكبير عنده 11 سنه بيهينه كتير. انا بزعل لما الاقيه بيهينه كده، بس انا ما برضاش اقول له ان الولد لا كده غلط، بغمزه بس انا بشاور له بلاش. ف مش عارفه والله اعمل ايه في يعني كميه المشاكل دي.
وانت عصبيه
جدا؟
بيقولوا عليك الاولاد زنانه شويه؟
لا
ما بتزنيش عليهم؟
لا انا يا ابني اعمل، انا من كتر ما انا بقول اعمل 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 ما بيعملوش بعمل انا. يعني شيل حاجتك روح.
هما ولدين؟
نعم
ولدين.
ولدين؟
عندك ولدين عمرهم السنية 11 وكام؟
وخمسة ونص.
وخمسة ونص. الاثنين بيمشوا على الحيطة؟
الاثنين بيمشوا على الحيطة.
الاثنين حركتهم زيادة
جدا، الولد الثاني ده اكتر من الاولين.
الاثنين بيفركوا كتير
جدا لدرجة ان المدرسة ابني في كي جي 2 المدرسة يعني تكاد تكون مش طايقاه.
طيب لكن هم اذكياء ولكن ما بيركزوش شوية؟
لا هو يعني الاولاني ما شاء الله عليه كبير كويس ومستواه كويس بس مش بيركز او.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه اتفضلي. فين
لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اشتكي ان عندي ابني عنده تبول لرباطي.
عنده كم سنه؟
عنده 8 سنين.
8 سنين؟
ايوه. بابا بيغيب عن البيت 20 يوم وموجود 3 او 4 ايام.
ايوه.
ففي الفتره اللي بابا بيكون موجود فيها بيتبول على نفسه بطريقه غير طبيعيه بالنهار وبالليل دايما. ثاني ما انيش عارفه ايه السبب. مدرسين بيقولوا ان هو ذكاؤه عالي جدا وقوي الملاحظه بس تركيزه قليل.
طب كويس انك بتساله في نفس الاتجاه.
كل حاجه ويحب يربط كل حاجه، يعني يحب يربط جدا. ويحب يرص قوي، يحب حاجته تكون منظمه.
حلو. لكن لكن
يحب يختار على اخوه جدا، يعني يحب يقول له اسمع كلامي انا الكبير اعمل كذا. ثاني يا دكتور هو عصبي، طبيعي عصبي. بس ما عارفه حته التبول دي ايه سببها وعدم تركيزه ليه، مع ان المدرسين بيشيدوا باخلاقه وبيشيدوا بشطارته جدا. يعني المدرسه بتقول لي ما شاء الله من اول مره سريع البديهه جدا. بس في تركيزه ضعيف كده وبحس ان هو تركيزه مش كفايه. حركي جدا يا دكتور بطريقه صعبه. بيهرف كتير، بيعمل اصوات فجاه كده، يصوت يصرخ، يحب يعمل صوت حيوان بتاع عالي.
تبول نهاري وهو صاحي؟
يا دكتور بيعمل بالنهار برضه وهو صحي.
هو صح.
وساعات شتني يقول لي لا انا مانيش عامل، اقول له بس انت يا حبيبي عامل.
في كان اي مشاكل في الولاده والحمل؟
ابدا يا دكتور طبيعي.
طيب.
هو الولاده قيصري.
قيصري ايه؟
مشاكل.
ليه؟
لان انا عندي يعني الرحم ضيق ما ينفعش ان هي اول الطبيعي مثلا.
طيب شكرا. شكرا. كويس ان الاسئله سليم جايين في نفس الاتجاه لموضوع مهم. السلام عليكم. الو اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ياسر.
ايوه اتفضلي يا فندم اتفضلي.
بعد اذن حضرتك بس انا عندي ولدين الاولاني في ثالث ثانوي والثاني في اولى اعدادي. انا كنت منفصلة من ابوهم واتجوزت واحد يعني على خلق وادب واخلاق وهم حد يحبوه جدا وكده.
نعم.
عندي الاولاني دوت ثانوية عامة ساعات يقول لي انا رايح الدرس وما بيروحش. مغلبني شوية في تصرفاته. ساعات تلاقيه يتكلم بالليل وهو نام. ساعات تلاقيه ممكن يمشي. ومع اني يعني جوزي التاني دوت عمره ما شتمه.
بيتكلم اثناء النوم يعني قصد حضرتك؟ طيب. وبيمشي؟
وساعات
يمشي. بقاله قد ايه في الكلام والمشي؟
والله يعني مش قادرة احصر بالضبط يعني بقى
يعني سنين طويلة ولا شهور؟
لا من سنين.
طيب خلاص هقول لحضرتك. حاضر.
التاني حضرتك عنده 11 سنة عنده تبول لا ارادي بالليل وساعات ما الاقيه يمد ايديه على الفلوس وكده انا مش حرمه من حاجه والله ولا كده.
حاضر حاضر هقول لحضرتك. حاضر حاضر. هو جميل الاسئله كلها لها خيط واحد هيفيدنا في تحديد حتى مسار الاجابات وده شيء. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا كنت عايزه بعد ايه حضرتك اتشرف بمكالمه حضرتك بعد الحلقه ممكن؟
لا ده مع الكنترول بقى يرتبه معاكي. حاضر حاضر. طيب تسمحوا لنا نجاوب يا اخوانا الاسئله يعني الاتصالات انا عارف ان في ضغط في الاتصالات لكن يا ريت بقى نركز بقى في الاجابات بتاعه الاسئله دلوقتي يعني. طيب في بعض الاوقات بيبقى في بعض الامراض اللي اكتشفها العلم خلاص وثبتت علميا. السؤال الاول والثاني هو نفس الاجابه بنفس المشاكل بنفس الدوافع. في حاجه اسمها طفل بيبقى مفرط في الحركه شويه بس بزياده لدرجه ان ده ياثر في ادائه في الحاجات الالزاميه اللي فيها التزام يعني زي المذاكره زي الحاجات اللي مطلوب ان يقعد ويخلصها زي اكله زي نظام بنحطه زي الصلاه زي الالتزام بشيء المطلوب انه يخلصه زي التدريب مثلا زي ان هو يشتغل في ظل مجموعه. مع الموضوع ده في بعض اوقات مش في كل الاوقات بيبقى الطفل تحصيله حلو قوي وكلام المدرسين يقولوا الولد ده بيلقط من اول مره بس عيبه لو انه لو ركز هيبقى حاجه تانية خالص. وبتمضي السنوات واحنا فاهمين قال ايه الولد ما بيركز او الولد اصله بيتحرك وزي ما الاخت كلمت على ابنها الاولاد بيبقى حركتهم عاليه لدرجه ان في بعض اولاد بيبقوا زي القرود بيطلعوا على الطرقه رجل هنا ورجل هنا وايده يطلعوا او فوق الكنبه وبيبقى اعمارهم 3 4 سنين. بنسميهم دول الافراد الاطفال المفرطين في الحركه قليل الانتباه قدراتهم التحصيليه عاليه قوي. المشكله دي بتواجه 7% من الاولاد يعني من كل 100 طفل الاطفال بيبقوا كده. الاطفال دول بيبقوا صعب جدا انهم يلتزموا بقواعد وفي نفس الوقت بيبقوا متعبين للي بيتعاملوا معاهم وفي بعض اوقات العقاب ما بيجيبش نتائج معاهم والحرمان كمان ما بيجيبش نتائج في بعض الاوقات. لكن بالرغم من كده الاطفال دول بيبقوا حساسين وبيتاثروا كثير وفي نفس الوقت بيبقى عندهم بعض المشاكل. الاطفال المفرطين في الحركه مع قله انتباه لازم نديهم تعظيم سلام. ليه؟ لان دي مشكله برمجه الجهاز العصبي في الفص الامامي ومحتاجه اعاده برمجه من جديد واعاده تاهيل عشان يبتدي يركز ويثبت مكانه. لانه لو استمر كده الاخطاء بتبتدي صغيره في السن الصغير لكن كل ما بيكبر بتزيد الأخطاء وتتضخم، لأن عادة الطفل اللي بيتحرك كتير عادة أخطائه بتبقى كتير، ودايما السريع بيبقى فيه قدر من الانحراف. فالأولاد في سن المراهقة بيجربوا حاجات بتاعة سن المراهقة، ونبتدي في مشاكل كتيرة وإحنا مش واخدين بالنا الولد ده بيعمل كده ليه، بيتصرف كده ليه، الولد ده بسلوكه عامل كده ليه، طريقته عاملة كده ليه، ونقعد نهاتي ونطلع عينيه ونقل ثقته بنفسه، ويطلع عين الولد ويبتدي مستوى الدراسي يتحرك شويه اعدادي يقل، ونبتدي على اكتر واحنا مش واخدين بالنا ان دي مشكله فرط حركه مع قله انتباه، محتاجه مراجعه الطبيب، محتاجه اننا نروح نعمل له قياسات كونرز وقدرات وامكانيات وانتباه وتركيز وقلق وتوتر. ليه؟ ان علاج الامور دي دلوقتي بيحميني في المستقبل من مشاكل كتيره ممكن يقع فيها الاولاد. دي اجابه الاخت اللي كانت بتسال على الولدين، الواحد عنده 11 سنه واخوه الثاني. اما الاخت شيماء اللي بتتكلم على الطفل اللي عنده فرط حركه لكن عنده تشتت في الانتباه وبيبول على روحه بالليل والصبح، ده محتاج علاج. الطفل اللي يعدي 5 سنوات لا يستطيع التحكم في التبول الليل، ده محتاج علاج. والعلاج الاول ينفي السبب العضوي، اي مكان املاح بقى، فطريات، طيليات، مشكله في الجهاز المدرك الحركي، اي مكان السبب بننفي السبب ده. السبب لو لنفيناه يبقى دي مشكله طبيعه نوم طفل ثقيل النوم، وعلاجه جزء منه تعديل نظام النوم، وجزء من قلة تركيز الولد ممكن يبقى نتيجة طبيعة النوم اللي مش متظبط ده، النوم التقيل قوي ده، النوم الملخبط قوي ده. فنصيحتي تروحي على طول، لكن فكرة انه بيتبول الصبح بالليل لما يشوف بابا واضح ان علاقته ببابا محتاجة تصليح، محتاجة بابا يبقى أحن شوية، يطبطب شوية، ياخد عليه شوية فترة سفره، المفروض يتكلم معاه وياخد ويدي معاه ويشوف ويحاول قدر المستطاع يربطه بيه عشان اما يجي يشعر بالامان شويه عشان ما يعملش المشكله بتاعته بالليل. لكن ده هيروح للطبيب وطبيب امراض نفسيه عشان يقيم لك حركه والتركيز عشان تقدري يكمل في دراسته ويكمل في سلوكه بشكل جيد. تعالوا نروح للاخت اللي اول ما ابتدت سؤالها بتقول انا تزوجت ثانيا، وكان ما مش الاخت ده تفكير بقى اللي هو تفكير الافلام العربي بتاع زمان، عشان كده جت وقالت اصل زوجي اللي هو الاب الروحي بالنسبه لهم دلوقتي حنين عليهم وعلاقته بيهم طيبه. احنا مش محتاجين كلاكيع، المجتمع مش ناقص كلاكيع، طبيعه الام السليمه يوم ما هتختار لولادها اب قبل ما تختار زوج، وبالتالي لازم يعلى عندنا الحس ده ان الانفصال مش الكارثه الاولى في الحياه او الاخيره، وطبيعه الانفصالات طبيعيه لان ربنا اباح ده، حتى لو اتقال ابغض الحلال فهو حلال. يبقى يوم ما ينفصل البني ادمين دي ليست سبة ولا عيبة، بالعكس في أمهات بتراعي أولاد غيرها أكتر من الأم الحقيقية، وفي أبهات روحيين بيراعوا الأولاد أكتر من الأب الحقيقي، يدوهم عواطف ومشاعر إنسانية وارتباط، لكن ده مقدمة لابد منها. وبالتالي مشكلة الولد الأولاني والثاني ليست لها أي علاقة تذكر، سواء بانفصالك، سواء ببعد باباهم الأصلي اللي هو البيولوجي أو الفسيولوجي، ولا لأنك أنت كنت بتتعاملي بشكل أو بآخر. دي طبيعة ولد اللي في الثانوية اللي بيتكلم أثناء النوم، اللي يتحرك أثناء النوم بقاله سنين، لا ده يحتاج مراجعة. ليه؟ لأنه طفل قلق عنده ما يعرف باضطرابات النوم. الطفل ده محتاجين تتشاف، مشكله في الجهاز العصبي محتاج علاج، لو اتعالج هيبقى احسن. حتى السلوكيات اللي بتتكلمي عليها دي، فكره انه ما يروحش الدرس، ياخد الفلوس بتاعه الدرس يصرفها على زملائه مثلا. دي تصرفاته اصبحت سلوكيات شبه طبيعيه في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، لكن غير طبيعي في ابنك. اعتقد بان ما بقرش ده، لكن الغير طبيعي هو حكايه انه بيتكلم اثناء النوم وكمان بيتحرك كتير اثناء النوم. ابننا الثاني اللي في اعدادي اللي عنده 11 سنه عنده تبول لا ارادي، هي نفس النظريه. طبيعه النوم نوم ثقيل غير مفيد للجهاز العصبي، العمره ما بتتمش كامله للجهاز العصبي، يبقى الطفل هيبقى عنده بعض المشاكل في تركيبه شخصيته، بيبقى عنده بعض الاندفاعيه، بيمد ايده من دلوقتي عالج تبول وعالج القضيه دي. واعتقد انك محتاجه تراجعي طبيب في النقطه دي. استكمالا بقى معلش للاجابه، الاخت اللي كانت بتسال، ابنها عنده 12 سنه والتاني 5 سنين ونص، وهي بتحرم الاولاد من الكرتون عشان في موسيقى لانها بتقول حرام. في نفس الوقت بابا اللي هو اللذيذ الظريف بالنسبه لهم الحبوب اللي اول ما تنزلي بيفتح التلفزيون. طبعا الحلو الاب انه قريب من ولاده بيشارككم اهتماماتهم، لكن الوحش بينكم انكم مختلفين، لا اما تفتحوا لا اما تقفلوا. ده قبل الحله والحرمه، قبل فكره ان حرام وحلال. انا بعرف الحلال والحرام منين؟ من سلوك بابا ومن سلوك ماما. بيترسخ عندي الاحساس بايه؟ ان الصح ايه والغلط ايه. يوم ما اقول له يا ابني ده حرام، حته القران حته الموسيقى، وفي نفس الوقت الولد لسه ما انتظمش في الصلاه، بيني وبينك عاوز اهينك حاجه. دايما التدرج في التربيه والتوجيه اساسي. لما اولادي يبتدوا منظمين في صلاتهم ابتدي ادخلهم حاجه ثانيه واعرفهم ان ده غلط. بعض اوقات ممكن نجاوز لصغر السن، ممكن نعديها، ممكن نفوتها، لكن انت بتعملي ايه اكتر من ان الولاد بيبعدوا عنك؟ لانك انت بتتكلمي من غير نظام وترتيب، مفيش حته ايه اللي مفروض اقوله في السن ده وايه اللي مفروض اقوله في السن التاني. دايما علمونا اما تيجي للدعوه دي حد ربنا، اول خليه يحبك، هيقرب منك، هيتقبل كلامك، هياخد منك، لازم يحبك. لكن فكرة قسما عظما ربنا هينتقم منكم، انتوا مش صح، الطريقة دي غلط، ده حرام، انا قلتلكوا السلام، ايه ده؟ دي دعوة، والدعوة فن. الغش دايما بيدي الحاجة كده ويرميها وياريته ما قالهاش. لكن الاول ان علاقتك بولادك جزء من حتة انهم بيرفضوا لك حاجات كتير حسنيها. علاقتك بولادك منفصلة عن كونهم بيتفرجوا على الكرتون او ما بيتفرجوش، كونهم غلطوا او ما غلطوش. الحاجة التانية هقوله على الاغاني والموسيقى ولا ابتدي اخليه يصلي بانتظام؟ عارفه لو هما الاولاد تمسكوا بيك وحبوكي اكتر وعلاقتك بيهم ما بقتش اوامر وبس، صدقي انهم مش هيعندوكي. صدقي انه هيروح يتفرج على الكرتون عند تيتا وده مش منعه، وهيتفرج على الكرتون مع باباه لكن قدامك مش هيتفرج عشان ما يزعلكيش، لان السن ده لسه الخشيه ما وصلتش من ربنا سبحانه وتعالى. والمستوى اللي انت بتتكلمي فيه مستوى عالي قوي على الاولاد. لكن فكره ان بابا يفتح وانت تقفلي، لا، محتاجين تقعدوا مع بعض، تتناقشوا مع بعض، تاخدوا وتدوا مع بعض، تتفقوا يا ابو فلان ما ينفعش كده، لازم نتوحد. حتى لو انت عاوز تتفرج من وراهم يا سيدي، ما دام هتقر انك ما يتفرجوش، لكن قدام الاولاد مش هيوصل لهم الحلال والحرام. الحاجه الاهم بقى الضرب، الضرب المبالغ، الضرب المؤلم، الضرب اللي يفضي لآلام جسدية بيسأل دايما الخطأ اللي وقع فيه الطفل حتى يضرب، الخطأ اللي وقع في طفل عشان بنوتة باباها يترك الحزام ويجيب التوتة ناحية وشها عشان يؤلمها أشد إيه؟ عشان ما كذبتش الواجب، ولا عشان ما ساعدتش ماما، ولا عشان ما نمتش بريك، ولا عشان قالت لبابا أنا بخاف من صوتك العالي، ولا عشان ما لهاش نفس دلوقتي تذاكر، ولا عشان ما جابتش المجموع اللي انت تأمله. في يوم من الأيام دخل عليها حد مع زوجته، الزوجة منهارة. ليه؟ لأنها بتقول إنها حسب الذنب الشديد لأنها ارتكبت خطأ هي مش عارفة مداه. البنت الصغيرة طولت في النوم حبتين فحبت تصحيها فصحيتها، فالبنوتة نامت تاني وعندها 10 سنين. قامت مقوماها البنوتة، طبعا الأطفال انتوا عارفين لما بيكون نايمين بعد الظهر بيبقى مزاجهم مش حلو، مش هقوم يا ماما سيبيني بقى ما اعرفش ايه، فماما ضربتها لطشتها. البنوتة وقعت على السرير، نزل تابلوه من على الحيطة على راس البنت، نزيف داخلي انتقلت الى رحمة الله. هو مش لازم اخوف الناس قوي كده، لكن الام عايشة بعذاب الضمير للآن لاحتمالية انها تكون خبطة البنت في السرير هي اللي وقعت التابلوه فوقع على البنت وعمل لها نزيف داخلي. جات تقول لي والله انا ما ضربتهاش جامد، انا زقتها بس، انا ما كانش قصدي، والدموع نازله من عينيها. هو احنا لازم نستنى عبال ما يحصل كارثه للاولاد؟ وفي استخدامات عجيبه دلوقتي، الشمعه مش الاضاءه على فكره عشان نحرق الاطفال، في استخدامات عجيبه للمعالق بدل ما ناكل فيها بقت تسخن عشان نلسوع العيال، في استخدامات عجيبة جدا للشماعة بدل ما نعلق عليها هدوم نعلق عليها العيال، الخراطيم اللي بنرش بيها المية بقت دلوقتي للضرب، الحزمة اللي بنلبس بيها هدومنا بقت للضرب، السنجة السك ايه اللي افترى عشان ايه ده كله؟ بالله عليكم ده يا ربي ما اظنش بصراحة. ناخد تليفون كم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
فندم. سمعت يا دكتور، انا عندي ابني في ثانية اعدادي، هو دلوقتي يعني تصرفاته من السنة اللي فاتت كده، وهي تصرفاته بدأت تتغير تماما، عدم التزام في المدرسة، كان كويس، كان مدرسين بيحبوه جدا، ما بقاش يروح المدرسة، ما بقاش يروح الدروس، أي هرب من الدروس، ودايما أجي أقول له روح المدرسة النهاردة أو روح المدرسة، والله روح والله مش عارف من المدرسة، شرب سجاير، عارف الموضوع ده، قعدت طبعا دريت على بابا الأول وقعدت أحاول معاه بالكلام، بس بفضل مجرد إن هو بيحلف لي وأحاول مش هعمل كده تاني، ماما لما يجي بعيط أو بعدنا وبعد كده يعمل الحاجة برضه تاني. فاضطريت طبعا بعد كده إن أنا ألجأ بقى إن أنا أقول لبابا، بابا عامل شوية تكسر، ضرب طبعا ضرب يعني كان ضرب جامد قوي، محمود ضرب سجاير، حبسه في البيت يعني حوالي 2000 يوم كده، ما كانش بيتخرج مع زمايله، طبعا ضربه ضرب يعني جامد قوي. فدلوقتي فرجع قال خلاص مش هعمل كده واختزل، بس باستمرار في اخوه. اخر حاجه برضه ان هو برضه ما بيروحش الدروس، يعني التف المدرسه خوفا من ان المدرسين بيبوسوا، بس الدروس بدا ان هو ما يروحش. متصاحب على شويه عيال، طب يا حبيبي بلاش شويه نفسهم كويسين، حاضر، بس برضه هي يقعد يوم او يومين ما يروح لهمش وبعد كده يروح من ورايا، اعرف ان هو راح. موضوع السجاير برضه مش عارفه يعني قادر احسب هو بطل ولا لا، دايما انا حاسه ان انت ريحتك سجاير، لا والله ده كنت قاعد مع زمايلي وكانوا مش عارفه بيعملوا ايه، دايما عنده اتيكيت يجي بابا يقول له انت صليت الظهر؟ يقول له اه لسه مصلي. هو يكون مأمن جنبي وما صلاهوش، فانا عشان خوفا ان بابا يضربه
يبقى ليه رد
فعل، اسكت خالص ما بتكلمش، بس انا عارفه ان هو ما صلاش.
طيب انا عندي اسئله بعد اذنك. المدرسه اتغيرت يعني بمعنى من ابتدائي لاعدادي هي نفس المدرسه نفس الاصدقاء؟ المدرسه بتاعته اتغيرت ما من ابتدائي لاعدادي؟
اه
غيرتيها؟
اه.
طيب يعني مدرسه جديده دخليها في اعدادي؟
مدرسه جديده
غير المدرسه القديمه.
هو من ساعه ما دخلها. اه.
طيب السلوك العام بتاعه في ابتدائي كان فيه بعض الاندفاعيه شويه؟
لا كان كويس.
كان مفيش اي اشكاليه؟
لا 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 كان كويس، كان بس بفكر فيه، كان هو بس مجرد الحاجات العاديه، كانت المدرسه قصاد البيت على طول، الحاجات العاديه ممكن هو راجع اي خانق مع زميله يلاقي زمايله بيتخانقوا يتدخل يدي مثلا هدومه فيها تراب، كان فلان بيتخانق وانا وقفت معاه، بس يعني الحاجات اللي هي العاديه، بس كان كويس من المدرسه، ما كانش بيهرب من المدرسه نهائي، كان ملتزم في دروسه، بس ما كانش بيحب مدرسين معينين، يعني بالذات المدرسين الرجاله كان بيخاف منهم جدا لان الضرب عندهم يعني ضرب جامد.
اه.
فكان دايما يرفض ان هو يروح للمدرسين.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي يا فندم.
يا دكتور.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي بنت حاليا دلوقتي كان ليها 4 سنين. في بنت بعد ما اتولدت وهي بتبكي باستمرار، كانت بتبكي من هي صغيره، هي مولوده قيصري. فالدكتور هي دلوقتي لما كبرت بالعافيه بتروح حضانه وعدوانيه جدا جدا. انا غالبا يعني بلجأ للضرب بالمسايسه، يعني بسايسها كتير، ف لما تجيبش نتيجه بلجأ للضرب احيانا. يلا مش بترضى تروح حضانه، ولما بضربها انا كتير بتعمل حاجات تستفزني.
زي ايه؟
زي مثلا تعمل حمام على نفسها، مش يعني مش اسهال بس فيها تعلم. يعني برضو تطول برضو باستمرار. برضو حاجات تضرب اختها. يعني حاجات مستفزه كتير بتستفزني.
طيب حضرتك ولدت سيزيريان ليه؟ او قيصري ليه؟
يعني في الحوض.
يعني دي اول ولاده لحضرتك؟
لا ثاني ولاده دي.
ثاني ولاده، والاولانيه كانت قيصري؟
اه.
طيب الحاجه الثانيه؟
انا عندي 3 قيصرات.
3 قيصر. طيب في اكبر منها؟
اه اختها الاكبر منها هاديه جدا.
هاديه جدا.
تمام.
لكن دي بتعيط كتير، عنيفه، عنيفه مع اصدقائها واصحابها يعني؟
اه. وفي الحضانه مش بتسمع الكلام.
مش بتسمع الكلام.
مش بتستوعب.
والكلام؟
مش بتستوعب خالص يعني.
والكلام بتاعها متأخر.
الكلام عادي خالص.
عادي خالص، لكن استيعابها بيبقى ضعيف شوية.
اه.
طيب خالص. وما بتعاني تعمل على روحها.
في حاجة هي أنا لما بضربها أحيانا بتدخل الأوضة. بس بدخل معلش اللي هي بتمارس العادة السرية.
حاضر.
أنا بستغرب إن هي طفلة عندها 4 سنين الحاجة دي.
ما هي شبهها كده، بس هي مش كده. هقول لك. حاضر. ده كلام مهم. حاضر حاضر. اسئله كويسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. 7 سنوات.
اه. هو في المدرسه في سنه ثانيه. شقي جدا. شقي، وغير ان هم المدرسين كتير كمان ان هو ما بيقعدش منتبه لفوق. اولا انا اوتي فيه من هو كان هو مولود اتعرض لقعد في الحضانه فتره.
حضانه قد ايه؟ كام يوم؟
بتاع 15 يوم. حصل له زي في الولاده غرقه، فقالوا ان هو ممكن يكون بيعمل له زي نقص يعني ما نضمنش ايه حصل له، فقعدت منتبه مع دكتور لمده 6 شهور وقعدت الحمد لله مفيش اي حاجه.
يعني في ساعة الولادة حصل نقص ايه؟
يعني فعلى اساس ان هو عنده نقص في الاكسجين.
اه.
بس الحمد لله ما كانش اي حاجه.
طيب. لغايه
لما دخل مدرسه ومفيش اي حاجه. وهنا بقى ان من سنه ثانيه اللي هو السنه دي بداوا المدرسين يشتكوا ان هو شقي جدا مش منتبه في الفصل.
طيب.
حتى ما انا ابوه ما يحبش اي حاجه. وديته الدكتور، هو مديني جرعه فيتامين للتركيز الذهني وفيتامينات عاليه شويه للدنيا والحاجات دي، بس برضه انا مش شايفه
تحسن.
اه
حاضر حاضر حاضر. طيب، هو الحلو الاسئله النهارده انها بتكمل بعض وفي اتجاه معظمه واحد. اذا كان الاسئله الاولانيه كانت بتتكلم على فرط الحركه مع قله الانتباه عند اطفال واتكلمنا شويه عليها مع التبول الارادي، فالسؤالين الاخرانيين مهمين، لان عاده القدرات الطبيعيه بتاعه البشر لا قياساتها، وان كل طفل في كل سن بيقدر يعمل حاجه بيقيسها بالطفل الاخر فنشوف ده ناقص ولا مش ناقص. فاحنا عندنا مثلين. المثل الاولاني، طفله ما تعرضتش لحاجه في الولاده ولكن بتعيط كتير قوي، عضليه قوي، في نفس الوقت عنيده، في نفس الوقت استيعاب شويه ضعيف في الحضانه، يبقى دي قولا واحدا سمات محتاجه انها تتعرض على طبيب عشان يعمل لها بعض القياسات النفسيه للقدرات بتاعتها عشان يتاكد من سلامتها. لان بنوتك عامله زي 17% او 17.5% من الاولاد اللي موجودين عندنا اللي عندهم صعوبات وبيواجهوا بعض الصعوبات في عمليه التعلم، سواء كانت مشكله في القدرات، سواء كانت مشكله في التعليم، سواء كان مشكله في ماده عينها، سواء كانت ديسلكسيا، سواء كان غيرها من الايه من الامور. وبالتالي هي البنوته يبدو عليها بعض السمات اللي هي بنقول عليها قدرات اقل من المعدل شويه، مش متخلفه، بس عشان حضرتك ما تاخديش كلمه قدرات اقل من المعدل، بمعنى الطبيعي 90 ل 110، دي مجموع قدرات، عامل زي بنقيس الهيموجلوبين مثلا بيبقى من 11 ل 14، كذلك القدرات من 90 ل 110. ممكن بنوتك تبقى 89، عندها 89 جزء من القدرات ينقصها درجه او ينقصها درجتين، ودي من كوارث يمكن تعويضها، او معنى اصح استيعاب بعض الاوقات اللي بتساعد التركيز والانتباه فتحسن الاداء بتاعها. المشكله الثانيه شبه المشكله الايه الاولانيه، بمعنى ان انا عندي ولا عنده 7 سنين، شقي، ما بيثبتش في مكانه، بيقف على طول، بيتكلم مع اصحابه، بيلعب في حاجته، بيتلفت لزمايله، بيستأذن للحمام كتير، بيبقى المدرس بيتكلم في حاجه وهو في حاجه. ده طفل مش راكز ومش مركز، عاده بيبقى طفل مش منتبه وبيتحرك كتير. فبنشوف السبب، ماما بتقول ان الولد اتولد قيصري لانه اتعرض لنقص في الاكسجين، اتحط في الحضانه 15 يوم والولد ما بداش عليه اي امارات من التاثر والحمد لله غير في الوقت ده. طبيعه التاثر بتاع الاطفال بنقص الاكسجين او حطهم في حضانه مش معناه ان لازم يكون في حاجه عضويه ملموسه تحصل، فقد وظيفه من الوظائف مثلا او غيرها، لا، ممكن يكون صعوبه في التركيز، صعوبة في الارتكاز المكاني، صعوبة في إطاعة الأوامر. وبنشوف إن الطفل ده أصله عنيد وحركته زيادة، بس ده بيبقى غصب عنه لأن الفص الأمامي برمجته ما بتتمش بشكل سليم. فالخلايا حتى لو عملنا إشاعات بتطلع سليمة، لكن وظائف الخلايا بتبقى مش سليمة. عشان كده نصيحتي للبنوتة وللولد إنهم يروحوا لحد اختصاصي نفسي، يعني دكتور أمراض نفسية، يعمل لهم اختباراتهم. والولد مش هيكفيه فيتامينز بس، مجموعه الفيتامينات اللي حضرتك بتتكلمي عليها او لان عنده انيميا او غيرها، ده مهم يتعالج، بس ممكن يحتاج الى نوعيه من الادويه لزياده الانتباه وتحسين الارتكاز الايه المكان. طيب تعالوا بقى لمشكله الطفل الجميل اللي في ثانيه اعدادي. طفل في ثانيه اعدادي سلوكياته بدات تتغير، بدأ الولد ما يحضرش في المدرسة، بدأ الولد يزوغ، بدأ الولد يتطور الأمر ما يروحش دروسه، بدأ يشرب سجاير. ده لون من ألوان الاندفاعية بنشوفه كتير مع الأولاد اللي في سن المراهقة، وخصوصا ان غيرت المدرسة، مدرسة كانت جنب المدرسة جنب البيت، بينزل من البيت بيخش على المدرسة ساعة الطابور، وما يخلص عارفة معاد رجوعه، في رقابة شديدة، يعني عارفة فين بيروح وفين بيجي. اتغير الوضع ده خالص، اصبح الولد دلوقتي حر طريق، بيروح لمدرسة ابعد مع اولاد متودكين اكتر، مع اولاد سحبينه اكتر. الفكرة مش فكرة الاولاد، الفكرة فكرة النشاطات. الولد ده اتقفل عليه، ما كانش مفتوح له، الولد ده قيد من الاول، ما كانش عارف يتصرف، الولد ده ما كونلاش ليه مجموعة يبقوا صحابه، ضرح على صحاب قدوه. الولد ده مشكلته الصحبة اللي حواليه والمدرسة اللي انت وديتيها له. الولد شخصيته مش قوية عشان يقول لهم لأ، هو شاف المعظم بيعمل كده، باب المدرسة مفتوح، المدرسين شايفين الأولاد بيخرجوا عادي، الغياب والحضور ما بيتاخدش، ما بتبلغش الآباء والأمهات بغياب أولادهم بشكل منظم وبشكل دقيق، وبالتالي الولد لقى نفسه عاوز يعمل زي أصحابه فقلدهم واندفع. الدنيا باظت؟ لا ما باظتش، ومش هتصلح بعلقة، هتصلح بحاجة تانية. أولا طالما الولد دخل سن مراهقة نعامله كموظف، في ثواب وفي عقاب، في مصروف بياخده، في مدرسة بيروح، في فسحة بيروح، في تلفزيون بيشوفه، في كرتون بيتفرج عليه، في خروج عاوز يخرجها، في لبس عاوز يشتريه، في شوز نفسه فيه، في هدية نفسه فيها. ده في مقابل أدائك، أدائك عامل إيه؟ إذا كنت مش هتروح مدرستك خلاص يبقى محروم من كذا وكذا وكذا وكذا. يا ستي نلجأ للتخويف في بعض أوقات، نلجأ لأن بابا يصاحبه ويتكلم معاه، نشوف أي عمل خيري يلتحق به، نشوف رياضة تستوعب إمكانياته. لكن فكرة إن أنا أقول بس إن المشكلة مدرسة، لا، مشكلة ضعف شخصية في تركيبة الشخصية وتبعية للأشخاص اللي موجودين واسترضاء لآرائهم، وده أكتر العيوب اللي احنا بنشوفها عند الأولاد اللي بيبقوا في السن ده. ولو زاد الأمر وعملت السيستم ده والنظام ده وما نفعش، بس ما تمديش إيديكي أفضل وخلي بابا ما يمدش إيديه أفضل، يبقى محتاجين يشوفوا أخصائي. ليه؟ لأن في أولاد في السن ده اندفاعيتهم بتبقى عالية نتيجة للتغير الهرموني، فالاندفاعية كتير منها بتحصل نتيجة لأن التفكير بتاعه بيبقى أبطأ من رد الفعل. أنا سعيد الحلقة دي بصراحة للمشاركات، لأن ربنا كرم إنها كانت في مواضيع. عارفين الأولاد المفرطين في الحركة اللي ما عندهمش انتباه دول، لو عملناهم إنهم طبيعيين تماما رد فعلنا في تركيبة الشخصية هتبقى قد إيه مشوه؟ لو الطفل بيتبول على روحه ومش عارفة إنه تبول لا إرادي، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يبقى بالتالي أعتقد بإن عقابنا ليه هيبقى سلبي جدا. لو الطفل اللي متأثر نتيجة الولادة أو بنوتة متأثرة نتيجة الولادة وعاقبناها نتيجة للأمور دي وبقيتي عنيفة زي ما هي عنيفة، تشكيلة شخصيتها هتبقى عاملة إزاي؟ هو ده كان موضوع حلقتنا، مين المسؤول ومين السبب اللي بيشكل السلوك إحنا واللي بنشكلهم هم أولادنا. يا رب ألاقي أذن سامعة وقلوب واعية وعقول مستنيرة. يا رب دايما على خير، نشوفك الأسبوع الجاي في نفس التوقيت قبل الساعة بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.